لا إله إلا الله يا رب لك الحمد. نعم.
الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين يا رب العالمين
يا رب.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع وفي كتاب الحج، قال: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير بن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافر عن الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، أمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، وفيه عن أنس رضي الله عنه أيضاً، وهو حديث غريب. قال: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الحج، قال: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن اليماني
والركن
والمقام. والركن والمقام يعني ما جاء فيهما من الفضل. فضلهما أنهما من الأساس الذي بني عليه الكعبة على أساس إبراهيم، لأنه لم يغير فيهما، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، ولهذا يسميان الركنان اليمانيان، لأنه متجهان إلى الجنوب. وفضل الحجر وهو بداية الطواف، أن الإنسان لا يصح طوافه إلا ابتداء به وانتهاء إليه، وأنه يقبل مع أنه حجر أو يمسح أو يشار إليه، هذا فضل عظيم لذلك الركن الذي فيه ذلك الحجر، وكذلك الركن اليماني على أنه على ذلك الأساس، وأنه يمسح إذا استطاع في مسحه، ولا يذكر قولا ولا يكبر إذا حاذى. وهذه هي فضائل هذا الركن الذي فيه الحجر والركن الآخر. وأما المقام هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ويبني الكعبة، ولا فضل لهما غير ذلك الفضل. وأما هذه الأحاديث فهي ضعيفة التي وردت على أن الحجر من الجنة ونزل أبيض وسودته معاصي بني آدم وما إلى ذلك، هذه أحاديث لا تصح، فيها ضعف. كذلك قوله ياقوتتان من الجنة وما إلى ذلك، هذه الأحاديث ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وفيه الحديث الأول فيه عطاء بن أبي السائب وهو اختلط، والمختلط حكمه يقبل من روى عنه قبل الاختلاط ورد من روى عنه بعد الاختلاط. وجرير بن عبد الحميد الضب الكوفي روى عنه بعد الاختلاط وهو لا يصح. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا
جرير بن عبد الحميد الضب الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عطاء روى عنه قبل الاختلاط، فحديثه عنه لا يصح. روى عنه بعد الاختلاط، آسف، روى عنه بعد الاختلاط، ولهذا حديثه لا يصح. عطاء بن السائب. وقيل أن حماد روى عن عطاء قبل الاختلاط فيقبل حديثه. وأما جرير فهو روى عنه بعد الاختلاط فيرد حديثه. وهذا حكم المختلط. عطاء بن السائب صدوق 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 اختلط، أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. سعيد بن جبير ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قتيبة بن جميل ابن سعيد بن جميل أبو رجب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن الزريع ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. رجاء أبي يحيى ضعيف ضعيف، أخرج له الترمذي. يعني ممن انفرد به. نعم. وليس له عنده إلا هذا الحديث، وهذا سبب ضعف الحديث الثاني. والحديث الأول سبب الضعف وهو الرواية بعد اختلاط عطاء. نعم.
قال سمعت مسافع عن الحاجب.
ومسافع ثقة، أخرج له مسلم أبو داود والترمذي. نعم. عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
وقيل أنه روي هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر. نعم. فلا يصح مرفوعا ولا موقوفا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم: قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن أجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث مقسم عن ابن عباس. قال علي بن المدين قال يحيى قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة
رحمهم الله ما أتقنهم.
قال باب ما جاء
قال الترمذي: باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام فيها. وهو يوم التروية، الناس يخرجون إلى منى ويمكثون فيها. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قال: صلى الظهر وصلى الفجر، يعني وما بينهم. صلى الظهر وصلى الفجر يوم التاسع، الفجر يوم التاسع، يعني صلى ما بينهم من الظهر ظهر الثامن إلى اليوم التاسع صلاة الفجر. قال: صلى الظهر وصلى الفجر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منى ومكث فيها. وهذا هو المشروع. ومما يستحب للحاج أن يبقى في منى اليوم الثامن، وهو يسمى يوم التروية، على الناس زمان كان يتروون، يجلبون الماء ليوم عرفة، يجلبون الماء معهم ويستعدون ليوم عرفة، ويخرج إلى عرفة بعد صلاة الفجر. صلى الفجر، فإذا ارتفعت الشمس يذهب إلى عرفة. وهذا هو المشروع لمن تيسر له أن يخرج من مكة إلى منى، حيث أنه يصلي فيها الظهر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يصلي فيها الظهر في وقتها، ويصلي العصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ويصلي الفجر ثم يدفع إلى عرفة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع في اليوم الثامن. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. وعبد الله بن الأجلح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم.
إسماعيل بن
مسلم
قال: كان فقيها ضعيف الحديث.
نعم، ضعيف، فقيه وضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عطاء ابن أبي رباح المكي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن من؟ عبد الله بن عباس. عطاء ابن أبي رباح المكي. نعم. نعم، عبد الله بن سعيد ثقة أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن أجلح
وهو قلنا صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أصحاب الكتب الستة.
مقسم.
مقسم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم.
عبد الله
بن عباس رضي الله عنه. نعم. جزاك الله خير.